نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبع لكتاب الروضة الأنف للسهيلي رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاة. أما بعد، سبق أن عرضنا في البرنامج الطبعة الأخيرة التي خرجت، وهي عمل علمي قد قام به الشيخ البنا رحمه الله، وأنهى كتابه، ثم قام بعد ذلك من أتم الكتابة وراءه وسدد وتمم وفهرس وفعل، ويعني حتى خرجت في عدد المجلدات التي سبق أن عرضناها، وطبع في جائزة، كان من ضمن مطبوعات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وهي حتى الآن بين أيدينا هي من أحسن الطبعات، لأنها استدركت كثيرا على الطبعات السابقة مع تصحيحات وتصويبات وأشياء، ومع الخدمة العلمية من تعليقات أو من الفهارس العلمية، فهي حتى الآن تعتبر عندنا أحسن طبعة لكتاب الروض الأنف.
جميل.
نبدأ بسم الله. هذا يا ولدي كتاب عبارة عن رحلتين علميتين استكشافيتين. أولا صاحبها مشهور، كان عرف، طبعا هو أصله إنجليزي، ولد في بريطانيا، ثم بعد ذلك تعلم مدارسها، ثم سار يتنقل هنا وصار مبعوثا لخدمة على حكومته الإنجليزية، فصار ذهب إلى عدد من الدول منها الهند، ولما ذهب إلى الهند هناك تعلم، احتك بالمسلمين وتعلم اللغة العربية وتعلم القرآن وأشياء من ذلك، ثم بعد ذلك هو نفسه صار يتقن عدد من اللغات العالمية، لكن أتقن الأردية وغيرها وأشياء، والعربية بعد ذلك، وبهذه الطريقة، ثم بعد ذلك عام انتقل إلى بعض البلاد العربية، منها إلى بيروت، ومنها إلى البصرة، ومنها إلى حتى جاء إلى دخل الجزيرة العربية عام 1336. هو ولد عام 1302 ودخل 1336 إلى جزيرة العرب، وكان أول ما دخل كان تحت حماية وحفاوة الملك عبد العزيز رحمه الله، وهناك صارت بينهم علاقة وطيدة دامت 40 سنة بعد ذلك. ثم بعد ذلك لما ذهب إلى بيروت وأعلن إسلامه، وصار يعرف بالحاج عبد الله فيلبي، عبد الله فيلبي، واللي هو اسمه، هذا اسمه الحقيقي، هاري سانت فيلبي. عبد الله فيلبي هذا صار معروفا بمؤلفاته التاريخية الجغرافية الاستكشافية التي كان يذهب بها إلى المناطق ويقيد ما يراه شيء من ذلك. الأغراض التي لأجلها قام بهذه الرحلات قيل عنها أقوال كثيرة جدا، هل هي أغراض استخباراتية، أغراض علمية، بحثة تاريخية، جغرافية، أي مكان. نحن بين أيدينا الآن أحد مشروعات الترجمة اللي تبنتها مكتبة العبيكان. مكتبة العبيكان رأت أنه عبد الله فيلبي هذا كان له عدد من المؤلفات ألفها خصيصا للجزيرة العربية، استكشافا لمناطقها تاريخيا، جغرافيا، واجتماعيا، وثقافيا، وأي مكان، وعنده عدد كبير في هذا، وكتاباته أصلا أشيد بها جدا من قبل أصل مستشرقين ومن قبل العرب، حتى العلامة محمد الجاسر يثني ترى على كتابات عبد الله فيلبي فيما كتبه في النواحي التاريخية أو الجغرافية فيما ذهب إليه من رحلات استكشاف جزيرة العرب. المقصود أنهم تماشيا مع هذا الثناء انتخبوا مجموعة من مصنفاته وبدأوا يعربونه، كان هذا من أوائل الكتب، ولهم عند أكثر من 12 كتاب عربوه. هذا الكتاب عبارة عن رحلتين قام بهما إلى جنوب الجزيرة العربية، وهي فيها نوع من الرصد التاريخي والجغرافي، هذا الأساس، ويتبعه بعد ذلك مجموعة من القضايا مثل القضايا الاجتماعية، الأعيان، الثقافية، وهكذا ينتقل على هذه الطريقة. وسمي الكتاب مرتفعات الجزيرة العربية، والكتاب طبع في جزئين ضخمين، مجلدين ضخمين، من تأليف هاري سانت جون فيلبي، اللي هو بعد ذلك عرف بالحاج عبد الله فيلبي بعد ما أسلم، هو توفي مسلما رحمة الله عليه. ثم أما هذه الطبعة فقد قام على تعريبها لأنه المعرب لم يكتب اسمها هنا من باب حفظ حتى يعرف من هو. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حسن مصطفى حسن وفقه الله. بعد أن قام بترجمتها بترجمة هذا الكتاب، وقيل أن هناك لجنة علمية أيضا معها ومعه شيء، عرض الكتاب كله بهذه الترجمة على المتخصص التاريخي في الباب، وهو أخونا الحبيب فضيلة أستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريش وفقه الله، وله أيادي بيضاء في كتابات التاريخية ومعرفته وشيء من ذلك، وهو أصلا يتتبع كتابات عبد الله الفيلي وهو عارف به. هو عرض عليه الكتاب هذا، بعد ذلك لما عرض عليه الكتاب والترجمة هو عاد النظر القراءة فيها من جديد، وصنع أشياء فيها زيادة قيمة للكتاب. منها تخيل أنه ذهب إلى نفس المناطق زارها التي زار عبد الله الفيلي ليتحقق من صحة المعلومات المذكورة في هذا الكتاب.
جميل.
ولا وحتى أنه قابل الأعيان والناس الذين والوجهاء الذين قابلوا وذكر أسمائهم، طبعا ذكر أبنائهم أو أحفاد موجودين ليتحقق من المعلومات، وهذا عمل مضني. والأمر الثاني أنه رجع يقول إلى مصادر كبيرة جدا، أكثر من 100 مصدر، لأجل أن يوثق المعلومات التي ذكرها عبد الله الفيلي في هذا الكتاب. والكتاب الحقيقة فيه يقول من دقائق الوصف والبيان وشيء، لأنه كان هو لماح، هو كان سبحان الله الذي يكتب كتابة يريد بها، يعني حتى أنه يقول ذكر في كتب هذا ما لم يسبق أن ذكره أحد من الرحالة الأوروبيين وغيرهم إلى تلك المناطق، بل هو ذهب إلى مناطق ما ذهب إلى أحد. يعني حتى تخيل أنه بدأ من وادي الدواسر ومشى إلى بيشة ثم إلى مكة ثم نزل الحجاز ثم طلع إلى عسير ثم نزل إلى جيزان ثم نجران، لما راح نجران قام دخل حضرموت وقعد له هناك 80 يوم ودار اليمن وكذا، وألف كتاب سماه بنات سبع، وبعد كده طلع مرة ثانية ورجع نفس الدورة مرة ثانية وراح أماكن جديدة وكتب. رحلتين سواها بهالطريقة، قاعدة فيها الرحلة قرابة الرحلة هذه 9 أشهر تقريبا، هذه الرحلة 9 أشهر تقريبا، فكتب كتابات وصفية دقيقة، حتى أنه كان إذا رأى حيوانات تكتب عنها، النباتات تكتب عنها، الوديان الصخور، وكان لا يترك النقوش والآثار والرسومات، جدا يعتني بها. والكتاب قلت لك أصله كتابة تاريخية جغرافية يتبعها قضايا اجتماعية، فيها بيان أحوال اجتماعية وأشياء وعادات لقبائل عبرهم وترأى أو من قابلهم من الأعيان والوجهاء. فالملك عبد العزيز كان هو برعايته، يعني كان هو عنده لجنة حامية، خدمات تقدم له، خاصة أنه كان له مكفول مشؤول محمول، يعني من إلى يقدم فيها مثل هذه الدراسات، وكان منوط به هو أنه يرسم الحدود بين السعودية واليمن، أشياء كثيرة يعني كانت وفق الله أراه وحمد الله عليه. الكتاب طبعا كتاب كبير من إصدارات مكتبة العبيكان. أخونا الشيخ غيثان بن جريش كان يحافظ على هوامش المؤلف، فإن كتب هامشا هو نفسه يريد فيه شيء من التوضيح، الإضاءة، الإفادة أو شيء من ذلك، فإنه يكتبه ثم يضع بين قوسين ابن جريش، فكل ما في الهوامش مكتوب ابن جريش، فهو لأخينا الشيخ الدكتور والأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريش وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة العبيكان. هذا سلمك الله أحد يعني أحد الكتابات الوفية بأحد رواد التعليم والتربية في منطقة عسير رحمة الله عليه. الكتاب شوف بعنوان من رواد التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، محمد أحمد أنور، شوف مكتوب بين قوسين دراسات وشهادات ووثائق. أما صاحبنا هذا صاحبنا فأحمد أبوه وهو محمد وهو أنور أيضا. أبوه كان لما جاء اللي هو أحمد كان جاء مع الجالية العثمانية مع العسكر العثماني لما دخلوا عسير، ثم بعد ذلك تزوج امرأة عسيرية وحملت منه، ثم استدعي بعد ذلك إلى الخدمة فذهب فأوصى امرأته إذا جاء ولد فسميه أنور. فلما ولدت الولد وكان غائبا عنه ولا جاء أبوه أصلا، ذهب مدري فيه ثم ما أدري كيف كانت نهايته يعني، ثم بعد ذلك أخواله سموه محمد فصار يجمع محمد أنور، فأنور هو اسمه اللي مع محمد، محمد أنور، وأنور وضعوه من باب تنفيذ وصية والده، محمد أنور أحمد، وضحت الآن؟
لماذا فرقوا في الاسم؟
لا هو شوف هنا الحين تبان لك كأنه أنور اسم جده، لكن انت لو دخلت في الداخل وكان ليته وفعلوا هذا ان شاء الله يبان هنا، شوف كيف بين قوسين كلمة أنور، شاف بين قوسين هذه؟
ايوه
ايوه، فهو محمد أنور أحمد كذا بهذا الطريقة بالضبط، وهذا صح، او يجعل هنا محمد أنور أحمد. المهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عثمان غيثان بن علي بن جريش وفقه الله، أراد هو قد لقي محمد هذا محمد أحمد أنور وأراد أن يكتب له كتابة تعريفية بجهوده، يقول هو من رواد التعليم والتربية في المنطقة، وصار له شأن وصار له وعمر هو رحمة الله عليه، وصار له أيادي بيضاء في نشر التعليم والتربية في منطقة عسير وشيء من ذلك. فكتب هذا المجلد الضخم، جمع فيه دراسات كتبت عنه وشهادات لمعاصريه وتلاميذه ووثائق تدل على شيء من فضله، لأنه له كتابات أيضا. وهذا الكتاب كما ترى قسمه إلى هذه الأقسام، هذه أقسمات الكتاب أو فهرس الكتاب عندنا. أول ما بدأ بالمدونات التي دون محمد أحمد أنور، وهذه المدونات هي كتابات كان يكتبها وتقارير وأشياء فيها أوصاف الأحوال التعليمية في المناطق العسيرة التي كان يمر عليها، المنطقة الفلانية، في المدارس الموجودة فيها حاجاتها وما يكتبه. شوف المدونة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، هذه كلها كانت من كتابات محمد أنور عن أوضاع المدارس وأحوالها وما يحتاج إليه وشيء من ذلك وحالة التعليم. ثم بعد ذلك القسم الثاني جعله خاص بدراسات أخذت عن محمد أنور، مجموعة من الدراسات عندنا كلها كتبت عنه، وهذه الدراسات تدرس ما كتبه محمد أنور مما جمعه الشيخ غيثان في كتاب الكبير العظيم اللي هو القول المكتوب في تاريخ الجنوب. وهذه شوف الدراسة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وهي مجموعة من الدراسات كلها حول كتاباته التي دونها. القسم الثالث شهادات قالها معاصره سواء كانت نثرا أو نظما، وهذه الشهادة الأولى، الثانية، الثالثة، وانت ماشي. ثم بعد ذلك عندنا القسم الرابع رسائل من محمد أنور وإليه كتبت إليه، ثم بعد ذلك الخاتم وفيه الملاحق الرئيسية. والكتاب مليء بالوثائق، والذي إن شاء الله يبان معنا فيها وثائق، هذه مثلا هذه وثائق الرسائل التي كان يكتبها بخطه، كلها هذه مليان، يعني ممكن حوالي قريب من ثلث الكتاب كله عبارة عن الوثائق والرسائل ونحو ذلك مما كتبه محمد أنور أحمد رحمة الله عليه. الكتاب في مجلد، لكن هذا طبعا ما ندري طبعا كعادة الشيخ يطبعها على حسابه، يعني هو طبع مطابع حضيم الحميضي لكن ليست له دار ناشرة. الكتاب مطبوع في مجلد. هذا يا ولدي عبارة عن أبحاث، كانت أبحاث تحكيمية في التاريخ للأخين الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غيثان ابن علي بن جريس وفقه الله. والأبحاث التاريخية أو الأبحاث المحكمة المشهورة في المجلات العلمية المحكمة فإن تنشر هنا وهناك، تتناثر يعني معروفة، وموضوعاتها شتى. هو بعد ذلك أراد أن يجمعها في كتاب واحد حتى تكون بين يدي الباحثين وتجتمع، فجمعها في جزئين. الجزء الأول عبارة عن 14 بحثا، والجزء الثاني عبارة عن 15 بحثا، سماها بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية. هذا الجزء الأول لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس، وقدم له المؤرخ الكبير سعيد دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور رحمة الله عليه. وهذا الشيخ غيثان يسميه الأب الروحي له في التاريخ، في دراسة التاريخ وتلقي التاريخ، وأثنى عليه في المقدمة وشيء من ذلك وكتب له. الكتاب عبارة عن أبحاث تاريخية كثير منها يتعلق بقضايا أو بمعنى صح بتاريخ الجزيرة العربية، خاصة جنوب الجزيرة العربية، لكن من عصر القديم. هذه فهرس الموضوعات، هذه الأبحاث التاريخية التي هي داخل الكتاب، وهي 14 بحثا محكما. أنا أتمنى بس من الشيخ صراحة، طبعا خلنا بس أكمل معلومات. هذا الجزء الأول إصدارات دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية، وهذا الجزء الثاني فيه 15 بحثا، وهو بنفس العنوان بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية، لكنه طبع بعد فترة لما اجتمعت معه 15 بحثا وجمعها في الجزء الثاني لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس، وهذا بإصدارات دار السماح للطباعة أيضا بالإسكندرية. وأنا أتمنى من الشيخ غيثان إن شاء الله هو يسمعني أن يعيد طباعة هذين الجزئين بطباعة تليق بالأبحاث الموجودة وبسمعته هو، على غرار ما سبق أن عرضناه من الكتب الطبعات الجيدة هذه، فإن هذه الطبعة قديمة يا ولدي، يعني يمكن لها أكثر من 30 سنة، والحقيقة يعني ليت تطبع بطريقة أنيقة حتى الصف مو حلو. الكتاب طبعا فيه جزئين، هذه الأبحاث في جزئين. هذا يا ولدي هذا بحث النفيس، هذا اللي كنت أحدثك عنه في السيارة ونحن جايين، هذا بحث النفيس متعوب عليه بصدق. وأنا أظن ما في أحد من الدعاء أو المشايخ أو يريد أن يقرأ أو يذهب للدعوة أو للعلم من العلماء والمشايخ والباحثين إلا ويحتاج أن يقرأ هذا الكتاب، والسبب أنه يؤرخ لظهور الإسلام وانتشاره وتمكينه في بلاد الشرق الأقصى، الشرق الأقصى لبلاد المسلمين، وهو ما صار يعرف اليوم ببلاد أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ونحو هذه المناطق. وقديما كان يعرف بأرخبيل الملايو، الأرخبيل الملايو، الأرخبيل يطلق على مجموعة الجزر الموجودة في البحر. الأصل هذا الكتاب النفيس المتعوب عليه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريش وفقه الله، أراد أن يؤرخ لدخول الإسلام لهذه المنطقة وكيف حصل أول الأمر، ثم بعد ذلك كيف تمكن في الإسلام ثم توقف هناك، جعل لها مدة تاريخية كما أنها لها مدة مكانية زمانا ومكانا. أما المكان فهو بهذا العنوان: الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو. طبعا هنا إندونيسيا وماليزيا أنموذجا، المدة الزمنية من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري. هذه منطقة الآن الزمن الزمنية. ليش حد بالقرن العاشر؟ لأنه بعد القرن العاشر اختلت موازين المسلمين في تلك البلاد، ودخلهم الاستعمار الغربي البرتغالي والهولندي والإنجليزي وغيرهم، وصاروا قعدوا في هناك أربع قرون أفسدوا البلاد إفسادا حتى خلصهم الله عد بعد ذلك، وصارت أشياء يعني. فهو توقف هناك لأنه آخر زمن لتمكين الممالك الإسلامية. أول ما بدأ بنبذة مهمة جدا كيف كانت تلك الملايو، هذه الجزر تابعة لممالك الهند الهندوسية والبوذية، والهنادك والبوذ كانوا يسيطرون على هذه المناطق. ثم بعد ذلك كيف دخل الإسلام لهذه المناطق مع القرن الأول؟ بسبب وجود المهاجرين اللي هاجروا إليها من أهل الإسلام، سواء كانوا والمهاجرين متنوعين ما بين عرب وفرس وهنود، ممن أسلموا هاجروا إلى المناطق ودخلوا الإسلام. حتى جاء إلى القرن يقول الإسلام بدأ يتكاثر ويتواجد، وحتى صار أول ما صار هناك من التمايز، وهذا في جزيرة سومطرة وجزيرة سومطرة والله جزيرة ثانية كما ناسيها الآن. المقصود هذا بداياتها، ثم ظهرت القوة الحقيقة والتمكين في القرن السابع الهجري. القرن السابع ظهرت الممالك الإسلامية وظهر سلاطين مسلمين، وهناك أزالوا الوجود الهندوكي ووجود البوذي. بعد ذلك حصلت التمكين لهم وانتشرت الدعوة في البلاد، وانتشر والبلاد الحمد لله إلى اليوم إسلامية من ذاك التمكين. هو أرضخ لها تاريخا تفصيليا كيف الوجود الإسلامي وكيف حصل هذا وكيف والحوادث التاريخية والغزوات والمعارك وما حصل مع تراجم للسلاطين والملوك الذين حكموا تلك البلاد، وأشياء مع بيان قضايا علمية وثقافية. وفق الله، ولهذا هو تعب على الكتاب لما يقول هو هاله لما زار عدد كبير من الجامعات العربية في الدول العربية ما وجد شيء يشفي الغليل في هذه القضايا، شيء بسيط إلماحات أو شيء عابر أو جمل عريضة كذا يعني لا قول أكثر، التفاصيل ما يوجد. ثم هو بعد ذلك وجد أن المعلومات المكتوبة بالعربي عن هذه القطاع وهذه الجهة والناحية شيء لا يذكر في مقابل قيمة ومكانة هذه المنطقة. فراح أبدأ يجمع الكتابات، يقول ما كتبه الرحالة والمستكشفون ونحو ذلك من الأوروبيين. فوجد اللغة الإنجليزية يقول مقدور عليها وقرأها وجاب الكتابات الإنجليزية والأبحاث الإنجليزية، لكنه صدم بعد ذلك بأمرين اثنين مهمين جدا: ما كتبه الغزاة لتلك المنطقة من الهولنديين والبرتغاليين وغيرهم والألمان ومدري من، يقول هذه هي التعبت، استدعى بعد أن فريق ليترجم له، وترجم مجموعة مما يختص بتاريخ مما كتب عن تاريخ المنطقة، هذا واحد. والثاني ما كتبه أهل البلاد بلغتهم الملايو هذه، فقال هذه كمان نحن ما نعرفها، فأتى أيضا بفريق بمجموعة وترجم مجموعة كبيرة من هذه. ولهذا هذا الكتاب مليء جدا، هذا حد هو زار مرارا كما بعد ذلك، هو مليء الآن باستخراج معلومات من الوثائق من المؤلفات التي كتبت بلغات أجنبية عالمية كثيرة جدا ما بين لغات أهل المنطقة ولغات أوروبية وغيرها. فالكتاب تعب عليه بمعنى الكلمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس وفقه الله سماها الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو أندونيسيا وماليزيا نموذجا من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري دراسة تاريخية حضارية. هذا المجلد النفيس التي هو مليء بالمعلومات ولدي، قسمه إلى عدد من الأقسام كما ترى، العدد من الفصول. أما الفصل الأول فخصه بالناحية الجغرافية وشيء من ذلك ومدخل له، ثم بعد ذلك هذا المدخل فيه التاريخ والمنطق قبل الإسلام. الفصل الثاني خصه بدخول الإسلام وأسباب انتشار الإسلام في المنطقة وماذا فعلوا والعوامل المهمة في هذا الباب. ثم بعد ذلك جعل الفصل الثالث القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا من القرن السابع طبعا إلى العاشر من زمن التمكين، وبدأ يذكر الممالك والسلاطين والمملوك، وانت شوفها مملكة آتشي، مملكة ملاكا، ملاقة لا ملاقة اسمها ملكة سامودرا، وانت ماشي ومن فيها من الملوك، وانت كل هذه ثامنا تاسعا. ثم الفصل الرابع دور الدعاة العلوين والصوفيين في نشر الإسلام، المقصود بالعلوين هم السادة الحضارم، يعني دورهم في ذلك وأثرهم في هذا الباب. والخامس عندنا المسلمون هناك وعلاقتهم بالقوى الخارجية. والسادس شيء بيان رصد الحياة الحضارية أو المظاهر الحضارية في تلك البلاد بعد دخول الإسلام إليهم، ثم بعد ذلك الملاحق اللي هي فيها الخرائط وأشياء توضيحية. وفيها طبعا هذه ملي الكتاب طبعا أصلا مليء بالخرائط وأشياء، لكن آخرها كتب ما ذكره ابن بطوط في لما زار المنطقة وماذا ذكر وماذا كانوا يسميها، وهذا رصد حسن لأنه أنت هذا مثلا طبعا هو أتى بالخرائط اللي هي كانت تتدرج في رسم المنطقة وشيء من ذلك. بعدين آخر شيء الملاحق هذا ابن بطوطة، وين راح ابن بطوطة؟ لما ذكره ابن بطوطة في رحلته لما وصل إلى تلك البلاد، مع العلم أنه ذكر أنه جمع كل ما كتب حتى قديما مما كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين أهل الإسلام، لأنه قال أن هؤلاء قال كان لهم يد أيادي بيضاء في البعث. هذه مشاهدات بطوطة إن شاء الله يبقى الأخوة. أولها هذه مشاهدات بطوطة ضمن الملاحق في هذه الأرخبيل وما ذكره عنهم شيء، وهو كان يعلق بعض الأشياء ويبين بعض الأشياء. وفق الله الكتاب مطبوع في مجلد وكعادته على يطبع ما شاء الله على حسابي، ولهذا ما نحصل دار نشر، وفقه الله. هذا ولدي
شيخنا، هذا الكتاب ينبغي يعني يذهب الى الجامعات الاندونيسيه والماليزيه وذيك النواحي
ويترجم، يحتاج الى ترجمته، لانه اظن حتى هناك اهل الاسلام يحتاجون للاطلاع على مثل هذه القضايا التاريخيه، خاصه اذا كتب بقلم استاذ متمكن في التاريخ يستطيع يفهم كيف ينسق المعلومات ويرتبها وكيف يستخرج ويحلل ويصف لك ويعطيك ملخص كامل عن الفكره كامله. اتمنى ان يكون هذا. هذا ولدي ايضا كتابه له، وهي اراد ان يذكر الاقليات الاسلاميه الموجوده في البلدان الافريقيه التي صار المسلم فيها أقلية وليس أكثرية، إذا نستبعد البلدان اللي هي إسلامية. هو يقول خلاص شوف مثلا هذا الكتاب فكرته نابعة من خدمة من معرفة ما الأسباب التي جعلت بعض الدول بالكامل صارت مسلمين أو أكثرية إسلامية في أفريقيا، وبعضها ما زالت المسلمين هم أقلية. طبعا استكشاف هذا تحتاج إلى بحث ونوع من يعني نوع من استثارة التاريخ وأشياء أسباب، لازم فيه هناك أسباب عندنا. مع العلم إنه وصلوا النتيجة يقول القارة الأفريقية تعد قارة مسلمة لأنه عدد المسلمين يقول أكثر 65% من سكانها 65% وأكثر، هذا عدوا إذا أكثر من النصف وحد قارة مسلمة أصلا بالعالم. وضحت؟ هو انتخب طبعا هذا الكتاب كان بالاشتراك. أول شيء العنوان تاريخ الأقليات الإسلامية في العالم، الجزء الأول خاص بأفريقيا، هذا الظاهر أنه عندهم سلسلة لكن لم يظهر حتى الآن إلا هذا الجزء الأول، وأنا أتمنى برضو حتى هذا الجزء يعاد طباعته بطريقة أنيقة أحسن من دي الطريقة. أما التأليف فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عثمان بن علي غيثان بن علي بن جريش، وفقه الله، بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور السير سيد أحمد العراقي الباحث المؤرخ السوداني أيضا المعروف الذي له عدد من الإصدارات والكتب. هذا ولدي الكتاب عبارة عن أول ما بدأوا شيء من القضية التاريخية لدخول الإسلام في أفريقيا عموما، والطرق التي دخل منها والأسباب في نجاح الإسلام هناك وشم ذلك. ثم بعد ذلك اللي هو الفصل الأول الأقلية الإسلامية ومتى نحكم على أنها أقلية وأثرها وشم ذلك. لكن بعد ذلك كل دولة من الدول أخذوا تقريبا حوالي 8 دول أو 7 بدأوا يذكرونها تفصيلا في كل بلد، مثلا بوغندا هذا فصل، كينيا في فصل، تنزانيا، جنوب أفريقيا، بورندي، موزمبيق، وسيراليون، كل واحدة في فصل والكلام عنها. خلنا نروح على طول مباشرة كل بلدة منها وكل دولة منها. أول ما يبدأون يتكلمون عن ناحية هذا مثلا، هذه مثلا عشان يبان الأخوة، أول ما يتكلمون عن نواحي تعريفية بها. فمثلا لما يوغندا، هذا يوغندا لما جو إلى عندها مثلا أول ما بدأوا يتكلموا عن المساحة والجغرافيا والموقع، نبدأ حتى تعرف بعد ذلك شيء من تاريخها وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك كيف دخل الإسلام إليها وكيف لماذا بقيت أقلية والمظاهر الإسلام هناك وأشياء من القضايا الحضارية عندهم وما يحتاجون وشيء من هذا. والبعض الكلام ترى بعض الدول الكلام فيها أطول بعض الدول الآخر، وفقكم الله. لكن الحقيقة الكتاب يحتاج إلى إعادة طباعة مع إثراه بالمعلومات الجديدة، وأيضا ليس له دار نشر كما هو العادة.
يذكرون حال الأقليات هناك الآن ولا
الآن؟ طبعا هو فائدته هذا من الموضوعات الحيه، لكن برضو هذا ترى لانه هذا الكتاب قبل اكثر من ربع قرن، يعني هذا البحث يحتاج الى تجديد بعض المعلومات. هذا ولدي ايضا كتاب عباره عن كتاب طب كما ترى صغير، اصله تصدي لبعض المفتريات المستشرق الالماني المعروف اللي الف في تاريخ الادب العربي، له كتاب سماه تاريخ الشعوب الاسلاميه مشهور، كتاب كان طبع ترى وطبعته الاولى في 5 أجزاء وترجم قديما ثم جمع في مجلد ضخم في الطبعه اللبنانيه المشهوره المعروفه، وسار تاريخ الشعوب الاسلاميه، وهو كارل بروكرمان معروف بروكرمان، وقد لما جاء الى قرابه 8 صفحة تكلم فيه على السيره النبويه مليئه بالاغلاط على طريقه المستشرقين المعروفين. اخونا الحبيب فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريش جاء ورد عادية بروكلمان فيما ذكره من أغاليط في السيرة النبوية، وجمع في هذا الكتاب ما افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريش وفقه الله. وقدم بمقدمة لطيفة فيها حقد المستشرقين على أهل الإسلام عموما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مسكه تدريجيا ما جعل عناوين لأنه تتبعه بالصفحات، فيأتي يقول لك مثلا هل جعل عنوان الصفحة مثلا 18 إيش قال؟ قال كذا، ثم هو يجيب عنه، وهكذا قص كل الافتراءات بهذه الطريقة، يعطيها تجعلها بتشوف باللون المحبر كما ترى، قال كذا ويجيب عنه، قال كذا يجيب كذا. أنا كنت أتمنى شيء يا ولدي، كنت أتمنى لو أنه تتبعه أو مو في السيرة النبوية في كتابي كاملا، لأنه يحتاج إلى تتبع، والشيخ متخصص هو في التاريخ وكتابه تاريخ الشعوب المسلمة والإسلامية، ليته تتبعه تتبعا كاملا، والكتاب مشتهر جدا وسيار وترجم لغات، ليته تتبعه وأخرج لنا كتابا يليق بنقد مثل بروكلمان، خاصة شهرته ومكانته بين المستشرقين الألمان والمستشرقين الأوروبيين عموما، وكتب كتابا فيه الجواب عنه وشيء من ذلك. ولا هذا لأن واضح أن هذا ليس تتبعا لما ذكره في النبوية، إنما مواضع منه وشيء من ذلك. وفقه الله إن شاء الله يقوم بهذا، وفقه الله. الكتاب أظنه على نفس المنوال، ما ليس له دار نشر، وفقه الله.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
قبل أن تنطق بكلمة فكر في معناها وما يترتب عليها من خير أو شر، واستعد للحساب عليها، فإن الله تعالى هو السميع، فهو السميع لما ينطق به خلقه من قول لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، وهو الذي يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو الذي وسع سمعه أصوات المخلوقات فلا تشتبه عليه ولا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهو الذي يستجيب لمن دعاه ويسمع من حمده ورجاه، ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده. فمن آمن بأن الله هو السميع دعاه ورجاه. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن علم أن الله هو السميع لم ينطق بكلمة تغضب الله، لأن الله يسمعها والملائكة تسجلها. قال معاذ بن جبل: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن وسوس إليه الشيطان فليستعذ بالله السميع منه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ومن آمن بالسميع توكل عليه ليقيه شر الأشرار. قال تعالى حكاية عن موسى وهارون عليهما السلام: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وياك ولدي.
مواصل شيخنا بدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا يا ولدي كتابة عنه، عن أخينا المؤرخ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس. هذا الكتاب بعنوان المؤرخ غيثان بن جريس في الصحف والمجلات والندوات، طبعا من 1407، يعني التاريخ جمع ما كتب عنه في الصحف والمجلات من عام 1407 للهجرة إلى عام 1440 للهجرة. قام على جمعها وترتيبها وتنسيق بين أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عوض بن عبد الله بن ناحي وفقه الله. والكتاب مجلد ضخم كما ترى، وهو احتفاء بهذا الشيخ وفقه الله المؤرخ الشيخ غيثان، وهو جدير بذلك من حتى صار يرقب بمؤرخ تهامة والسراء، وهو شهر بهذا. طبعا أخونا الشيخ محمد أحمد معبر له ترجمة حافلة عنه بعنوان هذا مؤرخ تهامة والسراء الدكتور غيثان. طبعا أما هذا فهو جمع لما كتب عنه أو قيل عنه من في الصحف والمجلات وغيرها، وهو كان له دور إعلامي فجمع قبائل، هو باشر إعلام والإشراف على بعض المجلات وشيء. فهذا شو المؤرخ ابن جريس، وشيء من سيرته الذاتية علاقته بالإعلام. ثم بدأ بعد ذلك، شوف هذا تلاحظ هذا غيثان بن جريس في الصحف، هذه حوارات أجريت معه في الصحف، وهي والله كثيرة ولدي ما شاء الله تبارك الله، يعني يمكن فوق 70، شوف فوق 70 يعني شخصية يحتفى بها. تلاحظ معي 78 حوارا ولقاء في المجلات مختلفة وفي الصحف. بعد ذلك ما كتب عنه في المجلات، وهذه كتابات الناس عنه في المجلات من الباحثين والكتاب. ثم بعد ذلك لما كان محررا لبعض المجلات العلمية الكتاب عنه، ثم بعد ذلك كتب عنه فيها بعض المجلات المحكمة، وهذا بالطريقة مجلات، شوف مجلات علمية تاريخية بعضها جامعية، مجلات ثقافية أدبية، هذه الندوات واللقاءات كتبت أو ذكر فيها وكان شيء من ذلك وهداءات له وفقه الله. والكتاب الحقيقة حفيل، وهو أيضا كتاب مرتب، شوف مثلا وجهة نظر كذا، هذه بعض الدراسات عنه وما قيل، هذا واحد منها. طبعا كل دراسة هذا عنوانها، ثم بعد ذلك يذكر في الهامش من أين أو أين نشرت هذه البحث أو هذه المقالة التي كتبت عنه. شوف وهذه عبارة عن صورة ضوئية، شوف هذه صورة ضوئية للبحث. والكتاب كله والحق شو هذا الإخراج الجيد الملون، هذا اللي نحتاج إليه في مثل هذه الكتب، حتى يعني خلاص يعني هذه قضايا تاريخية، شو هذه صورة ضوئية للمقالة التي كتب عن الدكتور غيثان وفقه الله. لاحظ الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد، في مجلد ضخم أيضا على نفس غرار الأول من غير دار نشر. هذا ولدي عبارة عن ترجمة حافلة لأحد مشايخ قبائل شهران، وهو الشيخ سعيد ابن عبد العزيز ابن مشيط رحمه الله، شيخ شمل قبائل شهران، وابنه عبد العزيز في ذاكرة التاريخ. أما أصل الكتاب فألفه ابنه عبد العزيز أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ أو معالي الأستاذ عبد العزيز ابن سعيد ابن مشيط، ابنه الذي كتب عن والده وفاء له ومعرفة لقدره وهو من البر والصلة، كتب عن أبيه هذا الكتاب، ثم نفسه هو ترجم لنفسه في آخر الكتاب، وهو كان محافظ خميس مشيط سابقا وفقه الله، وكتب هذا الكتاب الحافل بالوثائق والمعلومات عن والده. ووالده كانت له صلة رائعة جدا وكبيرة جدا بالملك عبد العزيز رحمة الله عليهم جميعا، وكان من أوائل الذين استجابوا له وشاركوه سياسيا وعسكريا وأشياء، وكان له دور رائد في جمع القبائل وشيء من ذلك، وكان له دور إصلاحي وأشياء جمع في هذا الكتاب شيئا كثيرا عنهم. قال طبعا الكتاب بعد أن نسق وطبع طبعة الأولى ثم بعد ذلك جاءته أشياء من استدراكات وإضافات وشيء من ذلك وملاحظات وشيء أراد يطبع هذه الطبعة الثانية بين أيدينا، عرضها لأجل أن يقوم عليها توثيقيا أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور غيثان ابن علي بن جريس، وهو المؤرخ المعروف، وهو أيضا له كان بعض الإلماعات في هذا الكتاب، فقام عليها تصحيحا وإضافة وشيء وتعليق وشيء من ذلك. والكتاب كما ترى على هذا المنوال، أول ما بدأ في الفصل الأول كان ذكر تكلم عن نسب والده، عن أجداده وعن والقبيلة نفسها وكيف صارت في مشيط. يقول قبيلة مشيط هي تنسب لهم خميس مشيط، الآن مشهور خميس مشيط هو لهم لأنه كانت يعني مكان إقامتهم الأصل ونسبت إليهم. تكلم عن آبائه وأجداده في الأول، هذه الأسرة ونسبها وشيء من ذلك وشيء من التاريخ القديم. بعد ذلك دخل في الفصل الثاني السيرة الذاتية لوالده رحمه الله، وتكلم عنه ما بين مولده وسيرته وأخلاقه وصفاته وتعلمه وكيف كان وأحواله وأشياء كثيرة جدا رحمة الله عليه. وثم تكلم في الفصل الثالث عن علاقة الشيخ ابن سعيد بن مشير بالملك عبد العزيز وأبنائه من بعده، وهكذا بعض الأشياء كيف توطى العلاقة، اللقاءات التي بينهم، المراسلات، أشياء الأعمال المشتركة وما أوكل إليه أشياء. ثم بعد ذلك الفصل الرابع ما يتعلق بهذه علاقة الشيخ بقبائل المنطقة الجنوبية عموما، ويتكلم عنها كاملا رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك الفصل الخامس الشيخ سعيد مع أسرته مع أبنائه، ثم مع ذلك بعد ذلك في عند المعاصرين له في ذاكرة الشعراء وما قيل عنهم، ثم أبناء الشيخ والكلام عنهم هكذا ومناصبهم. الأخير عندنا هو نفسه المؤلف عبد العزيز، فصل السابع عبد العزيز ابن سعيد بن مشيط، هذا هو نفس المحافظ، هو نفسه تكلم اسمي ونسبي وأسرتي، هو ترجم عن نفسي وترجم وتكلم. الأخير عندنا ملحق فيه عدد من الوثائق وأشياء. والكتاب كما ترى هذا نحن همنا شوف هذه مثل الملاحق اللي فيها نماذج من خطوط الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط، هذه نماذج منه، وهذا شيء من بيان التاريخ لها، هذه وثائق كثيرة كثيرة جدا جمعت في هذا الباب. ودائما القضايا التاريخية ومحل الوثائق منها مهمة جدا، لأن الوثائق تستنطق استخرج منها هذا التاريخ، يعني جزاء الله خير وشيء يشكر عليه رحمة الله عليهم جميعا. هذا الكتاب مطبوع أيضا في مجلد، لكن أيضا ليس له دار، أنا فيما على عادة يعني الطباعة هكذا. هذا الكتاب ولدي فكرته حلوة جميلة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد معبر، وهو رجل لماح، وجد أنه الشيخ الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريش له عناية كبيرة في كتاب الكبير اللي هو القول المكتوب في تاريخ الجنوب، سبق أن عرضناه، كتاب حافل كبير جدا، وما زال ترى ماشي إن شاء الله الطباعة. إحنا يوم عرضناه كان خرج إلى العدد المجلد 24، ولكن هو أخبرني أنه إلى 28 في جاهز إن شاء الله هيطلع إن شاء الله، وهو ماشي ما شاء الله، يعتبر أكبر موسوعة عندنا في تاريخ الجنوب. على العموم هو له كتابته فيها واستكتب أناس وأشياء. لا هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد المعبر لاحظ ما ينقله الشيخ غيثان في هذه الموسوعة من كتب الرحالة، سواء وصفا للمنطقة وبيانا لا شيء، سواء كانوا رحالة أجانب أو غيرهم، أو هو في رحلات التي كان يذهب يرحل إلى بعض المناطق الجنوبية ويرصد شيئا من تاريخها. وضحت الفكرة؟ فهو جاء إليه ليش ما يجمع ما قيل في الرحلات عن منطقة الجنوب وفي في خرجها، تكون هذا فقط كلام الرحالة عندنا، وهو يدخل يقول في أدب الرحلات أيضا، وجعلها في هذا المجلد، قسمها إلى قسمين. القسم الأول ما كتبه الرحالة مسلمون وغير مسلمون عن هذه المنطقة، والقسم ما كتبه نفسه غيثان ابن جريس عن هذه في رحلاته عن هذه المنطقة، وسماها الرحلات والرحالة في الجنوب السعودي في مؤلفات غيثان بن جريس من القرن الثاني إلى الخامس عشر الهجري، وجعل في مجلدين كما قلت لك لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد معبر وفقه الله. وتقول كيف من الأقل أو كل ما كتب جمع رهيب، كل شوف لاحظ معي كل هذا القسم الأول اللي هو الرحالة ورحلاتهم في الجنوب السعودي كل ما كتب عن هذه الرحلات من المتقدمين وفيهم يجمعهم ويتكلم عنهم ويترجم لهم. لاحظ هذا طبعا هذه العناوين الأبحاث كاملة موجودة أصل داخل الموسوعة
مقسم شيخنا كلامهم على المدن أو ماذا؟
أيوة كلامته على المنطقة كلهم. مثلا اللي راح القنفذة، أنا بس خلني أعطيك نموذج عشان بس يعرفوا الإخوة كيف سار معهم هذا النموذج. مثالهم، أنا مثالها يعني لما جاء إلى مثل هذه الرحلة مثلا، أول رحلة، هذه عنوان، هذا عندنا مثلا، هذا أول رحلة، طبعا هو كل رحلة يعطيها رقم، ثم هذا بلاد القنفذة في عيون الرحالة مسلمين وغير المسلمين، أين مكانها؟ يقول لك هذا نشر في كتاب كذا كذا، وضحت، يقول لك نشرها هنا، يبدأ بعد ذلك يأتي بهذه الرحلة.
يعني ليس خاص شيخنا بكتاب القول المكتوب، هذا الكتاب
لا، في شيء من القول المكتوب، في شيء بعضها بعضها فصلها وزاد فيها، يعني يقول مكتوب يعتبر مثل المصدر، يعني اللي ما شاء الله تبارك الله. المقصود شوف، راحت أول ما يبدأ بيش التعريف بالرحالة ومدوناتهم، يعرف لك بناس الخصرو ببطوطة بالسلطان الملك المجد، وانت ماشي شوف كلهم كتبوا، يبدأ يتكلم عنهم، هذا كتب عن ايش؟ عن قنفذة. أنا القنفذة الآن لاحظ معي، بعد ذلك يأتي إلى وقفات تحليلية، وقفات مع ما ذكروه، نقدية، شيء من ذلك، كل ما كتبوه في مجموعة ويتكلم عنهم. لاحظ معي الكتاب حافل، شوف هذا فلان يبدأ يترجمه لك، وعن رحلتي وهمية الرحلة هذه فيما كتبه وقيمتها العلمية وشيء من ذلك، ويأتي فلان هذه هو فلان وترجمه، وقس على هذا حتى يخرج بنتائج، ثم قس بعد ذلك يرتبهم على حسب التاريخ، ويأتي بعد ذلك فلان وفلان والرحلة الثانية والثالثة. هذا مثال رحلة بعنوان الباحة بلاد غامض الزهران في عيون بعض الرحال المسلمين وغير المسلمين، وهؤلاء الذين كتبوا ويترجم لهم وهمية الرحلة وما فيها من قضايا علمية، والكتاب كله على هذا المنوال. هذا القسم الأول جعله في المجلد الأول عن الرحال المسلمين وغير المسلمين. الكتاب المجلد الثاني جعله خاص برحلات الشيخ غيثان بن جريس نفسه هو. شوف لاحظ معي حتى أنه ذكر في أولي، شوف إيش مكتوب هنا، القسم الثاني رحلات غيثان بن جريس في الجنوب السعودي، وها هنا كل ما هو ما قام به من رحلات لوصف الجنوب السعودي والكتابة الوصفية التاريخية الجغرافية عنها وما يتعلق بنا من قضايا اجتماعية وثقافية، وهكذا قس كل ما كتبها هنا، والكتاب حافل. طبعا الشيخ أصلا يعتبر، الشيخ غيثان يعتبر مؤرخ المنطقة. هذا ولدي فكرته ما يزوره في مكتبته، فوجد من مكتبته حافلة، طبعا مكتبة الأستاذ الدكتور غيثان بن جريش مكتبة تعتبر أشبه بكون مكتبة وطنية وش مكتبة شخصية، فيها من الوثائق ولدي يقول أكثر من 40,000 وثيقة تتعلق بتاريخ المنطقة. تخيل معي شيء ثاني،
عدد كبير جدا، هذا
جدا ضخم جدا ولدي. هذه اللي يسمونها الوثائق العامة، في وثائق خاصة ما يتعلق بالمراسلات بينه وبين الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات أو بينه وبين الأفراد. هذا قسم ثاني. قسم ثالث يتعلق بالرسائل الجامعية المذكورة في الموجودة في هذا المجلد، رسائل لم تنشر من بعد وهو قد أشرف إما عليها أو كان مناقشا أو شيء من ذلك، كثير أكثر من 450 رسالة فيها موجودة في المكتبة. وهات له يا أقسام فيها ما شاء الله تبارك الله، كلها تخصصية في التاريخ، خاصة تاريخ الجنوب، جنوب الجزيرة العربية وجنوب المنطقة البلاد السعودية. هو جاءته فكرة ليش ما يطبع أو يصور هذه الوثائق اللي هي المراسلات، هذا القسم اللي هو الوثائق الخاصة، ويخرجها في هذه المجلد بحيث ينتفع بها، لأن رصد تاريخي ماذا جرى بينه وبين الجهات والكوشة. وأتى بهذه وأخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد بن أحمد معبر بهذه الفكرة وجمعها، وأعطاها الشيخ غيثان كل ما عنده، وانتقى وغربلها وكذا، وجد أن هناك ما يصلح النشر وأخرجه، وما لا يصلح نشر إما لخصوصيته أو أنه ما له علاقة بالتاريخ شيء ثاني، فاستبعده، وهو يقول كثير بالآلاف الاستبعاد أيضا. وخرج وبهذه المجلدات 8 مجلدات يا ولدي، 8 مجلدات سماها وثائق غيثان بن جريس الخاصة. شوف الرسائل المتبادلة مع الهيئات والأفراد من عام 1413 للهجرة، وهي أقدم رسالة وجدها له، إلى عام 1434 للهجرة. طبعا هذه رسائله، هذا 34 يعني وينك، عادت جاءت بعدها أشياء قام على إعدادها وترتيبها وتقسيمها، قسمها إلى 36 قسم، يعني تقدر تقول القسم معناه فصل. الرسائل من قلنا لك بعد شوية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأديب المؤرخ محمد بن أحمد معبر وفقه الله، شوف يا ولدي هو ذكر، بدأ يذكر عبارة عن الأقسام، عبارة كما قلت لك، مثلا هذا مثلا القسم الأول الرسائل التي إلى اتحاد المؤرخين العرب، سواء هو صادرة أو واردة، أرسلوها له أو أرسل لهم. كان أكثرها لع الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور اللي هو يعتبر أب الروحي بالنسبة له الشيخ غيثان. بعد ذلك الإدارات الحكومية، الأفراد، الموضوعات، والتماشي إلى الجامعات السعودية، إلى الجامعات العربية، الجامعات غير العربية، الرسائل والتماشي كلها بها الطريقة. شوفها الجامعات ما يتعلق بها، الأفراد، المناطق، الأمارات، الشخصية، الدوريات، المجلات وما يتعلق بها، الرئاسات، وهكذا لين تنتهي كل الأقسام، وهي كثيرة جدا. وطريقته طبعا قدم بطريقة قدم فيها ترجمة للشيخ غيثان مختصرة من كتابه الكبير اللي هو وثيرة توثيقية اللي سبق أنه عرضناه في البرنامج، ثم بعد هذا تدخلها. الكتاب عبارة عن تصوير لكل الوثائق، ما في ما في ما في ما في يعني مقدمة أبدا، أنت ماشي الكتاب كله إن شاء الله تطلع معنا. ما في ها أولى ثانية، اللهم أن يرتبها تاريخيا فقط حتى تعرف. كل الكتاب عبارة عن مصورة لهذه، هذه تعتبر وثائق يستنطق منها التاريخ، يستفاد منها قضايا كثيرة تاريخية واجتماعية وعلمية وثقافية وأشياء كثيرة منها من أراد فيها بين يديه. 8 مجلدات كما ترى ضخمة، وفقه الله، والكتابة على الطريقة المعروفة من غير دار نشر، نعم اللهم مطامع الحميضي وخلاص. 8 مجلدات. بعد ذلك ولدي هو نفسه جاء وكتب هذا الدليل الذي فيه الكتابة عن الرسائل الجامعية الموجودة في المكتبة مما لم يشر منها هذه الرسائل، سماه دليل البحوث الجامعية في مكتبة الدكتور غيثان بن علي بن جريس العلمية ببيوغرافيا مشروحة من عام 1401 للهجرة، وهي أقدم رسالة عنده، إلى عام 1435 للهجرة. وفقه الله أخونا الحبيب، قام على إعدادها أخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد ابن أحمد معبر وفقه الله. وهي أما هذه فيها بيانات، قدم مقدمة فيها التعريبية، لكن تعال بعد ذلك كل طريقته بهذه الطريقة، أنه يعطي إن شاء الله يبالي الإخوة، يعطي رقما تسلسليا للرسالة، هذا عنوانها الكبير، هذه بين المستطيل، وهذه معلوماته كاملة تفصيلية، اسم الباحث، فإن كان المشرف الشيخ غيثان تركه، وإن كان غيره ذكره ها هنا، ثم يذكر لك معلومات عنها اللي هو محتويات البحث، ما هو تاريخها، عدد الصفحات، ما فيها من وثائق، من صور، من أشكال شيء. وهذا رقم البحث أو الرسالة في مكتبة الشيخ غيثان نفسه، اللي من أراد يطلب فإن هذا هو البحث الموجود. الكتاب كله عبارة عن بيوغرافيا بهذه الطريقة لكل الرسائل العلمية، وليتها يعني ما شاء الله تبارك الله. طبعا آخر شيء فهارس كاشف عن أسماء الباحثين وشيء من ذلك، وليت الكتاب يطور، وليت حتى المكتبات العامة تفعل مثل هذا الفهرس، يعني يخدم حتى يعرف طلبة العلم ما الموجود من رسائل علمية وشيء من ذلك، يعني فيها شيء من الإفادات. وفقهم الله. هذا ولدي عبارة عن كتاب فيه حفاوة بالكتاب القولي المكتوب، حتى سماه صاحبه سيرة كتاب، احتفاء بصدور 10 أجزاء من كتاب القول المكتوب في تاريخ الجنوب. القول المكتوب موسوعة ضخمة في تاريخ جنوب المملكة العربية السعودية لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريش، وأما هذه السيرة التي هي محل الاحتفاء فهي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد معبر وفقه الله. وهذا الكتاب تكلم فيه عن، طبعا الآن الكلام ماذا عن هنا، عن فقط 10 أجزاء الأولى، هو فرحان أن خلت 10 أجزاء وشافها أنها لا نظير لها يخدم تاريخ المنطقة، فبدأ يتكلم عنها في هذا المجلد الضخم. أولا بدأ بسيرة الكتاب، في سيرة الكتاب تكلم عن كيف تألف الكتاب، جغرافيته، الوثائق المنشورة فيه، الفهرس، الوثائق، الرحلات وأشياء، يعني الآن هذا معلومات عامة عنه، ثم أشياء تفصيلية عنهم. بعد ذلك آراء وانطباعات عن يعني مما تكلم أو مما كتبه الباحثون عن هذا الكتاب وما فيه وشيء من ذلك. والثالث بعد ذلك فهرس كامل للأجزاء 10 التي خرجت، هذا فهرس فيه فهرس عام العناوين للكتاب والإعلام والبلدان كلها. طبعا بعد أن انتهى شوف هذه عبارة عن هذا أو شيء ترجمة له. بعد ذلك ابدأ هذه المقالات، هذا الفهرس بعد ذلك عندنا لما جاء على هامش القول مكتوب، ها هذا الفهرس هو اشفع أيضا ترجم لكل الكتاب الذين كتبوا في الموسوعة، ترجم لهم وترجم لكل الداعمين لطباعة الموسوعة أيضا. جميل. كلهم هذا ترجم عنه ونتاجه العلمي بعد ذلك، حتى أنه في الأخير ألحق أيضا شوف هذا مثلا تراجم الداعمين، ها شوف طلعت معانا تراجم الداعمين الكتاب، الله يعطي العافية، هذا من باب اعتراف بالفضل. طبعا هذه صور توثيقية، وحتى الباحثين من وجد له صور فإنه نشر صورهم سواء الباحثين أو حتى الداعمين، ونشر الصور لهم وشيء من تراجمهم، وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد. هذا يا ولدي عندنا عبارة عن أيضا بيبوغرافيا، وهو رصد عن الشعر في العهد النبوي، سمى صاحبه الشعر في العهد النبوي بيبوغرافيا بالكتب المخطوطة والمطبوعة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد معبر وفقه الله. وهو يقول لما رأى كتاب عن في طبعته دار الغرب يقول أعجبني جدا فكرة الكتاب، وهو كتاب عبان السعاد وما والجمع الذي حصل، طبع في دار الغرب طبعا في مجلد كما ترى، قام بها أحمد الشرقاوي إقبال. يقول لما رأيت الكتاب وطريقة الجمع وما كتب عن عبان السعاد من كل النواحي التاريخية وأدبية ولغوية وأشياء كثيرة، يقول استهوته الفكرة، فبدأ يجمع، يقول ليش ما أجمع كذلك ما يتعلق بالشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما وقف عليه مخطوطا أو مطبوعا. فبدأ هذه البيبوغرافيا وفقه الله، رتبها طبعا على الحروف كما ترى. ثم بعد ذلك هذه القضية طبعا يقول لك بلغ عدد هذا 1619 مادة علمية جمعها في هذا الكتاب، يعطيك بعض التفاصيل عنها وشيء من ذلك. شوفها يعطي إن شاء الله يبالي الأخوة، يعطي رقما تسلسليا ثم يبدأ بعد ذلك يكتب يتكلم عن هذه الأشياء من الأشعار والدواوين. طبعا هذه شوف دواوين الطبعات وما الطبعات ومواقف، كل ما وقف عليه مطبوعا ومخطوطا فإنه يفيدك فائدة كبيرة جدا وفقه الله. وأتمنى أيضا طبعا في الفهرس في الأخير الكاشف الكتاب من إصدارة مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع. هذا يا ولدي كتاب أصلا كتاب قيده لنفسه، يقول قديم عام 1409، يقول من بابا نعرف المجامع اللغوية، يقول استهوته، يقول نتاجه ممتاز، أراد أن يكتب عنها شيء، أن يجمع عنها ما قضايا تاريخية أعضاءها المشرفين تخصصاتها وأشياء من كذا، يعني أشياء تعريفية بها، فجمع حمدك الزمن وتركها. ثم بعد يمكن حوالي ربع قرن أو زيادة رجع إلى هذا الكتاب وأراد أن يبعثه مرضها ويحيي من جديد، لكنه ما أضاف شيئا ولا أدري لماذا، وليته أضاف وجمع هذا الكتاب سماه المجامع اللغوية في الوطن العربي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد معبر وفقه الله. في المقدمة ذكر أنه يعني هذا ذكر أشياء طبعا قصيدة لحافظ إبراهيم ينعى فيها اللغة العربية على لسان أهلها وشيء من ذلك. ثم بدأ يتكلم عن نبدأ عن فكرة عن المجامع وتأسيسها. بدأ أولا بمجمع اللغة العربية بدمشق، يقول هو أقدم ما تأسس أول مجمع لغوي تأسس بقوة المجامع. ثم بعد المجمع اللبناني، المجمع بالقاهرة، ثم العراقي، ثم الأردني، وانت ماشي وألحق بها بعض المجامع اللي بتونس وغيرها، لأنه وين كانت لا تسمى مجامع لكن أعمالها نفس أعمال المجامع. وكتابه هذا حافل لأنه فيه تراجم، هذا مجمع دمشق مثلا يبدأ به متى تأسس، عام كم أول لجنة شكلت له، أعمال المنوطة به. ثم يأتي لك بملحق بعد ذلك ماذا طبعوا إصداراتهم، شو هذه بالتسلسلية إصداراتهم التي أخرجوها مرتبة كما ترى. لكن ما أدري هل هو استوعب أو لا، ما ذكر هذا، لكن ليته فعل ذلك وليته أتى بالصور وشيء من ذلك. والكتاب لطيف جدا من إصدارات مؤسسة الضحى ببيروت وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب أيضا، هو يقول كتاب الأغاني، يقول استرعاه كتاب الأغاني الأصبهاني، وهذا الكتاب يقول قرأه أكثر من مرتين، تخيل ولدي كامل، هذا غير المرات اللي كان يرجع إليها. قال وجد نقد على الأصبهاني، وجد أشياء، يقول وجد أنه بعض الأجزاء لها فارس وبعض ما لها فارس، فبدأ هو يتتبع، أراد كتب فهرس الأجزاء اللي ما لها فارس. ثم بعد ذلك يقول لما وجد بهذه الطريقة قال لماذا لا أخرج هذا الفهرس مدام ما له فارس. ثم هو أراد أن يكتب شيئا عن الأغاني وعن الأصبهاني، فلملم أشياء في ترجمته وما قيل فيه مدحا ونقدا وقضايا معينة مهمة جدا وما قيل فيه، وسمى الجميع الأصبهاني وكتابه الأغاني مع فهرس لكتاب الأغاني لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد معبر وفقه الله. والكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى بالاشتراك مع دار الطرفين. طبعا يا ولدي الحقيقة جمع أشياء جميلة جدا، كان من أهمها طبعا هذا الكلام عن الأصبهاني وترجمته مشهورة معروفة، لكن الكلام فيها الخلاف في أشياء قضايا معينة. شوف هذا مثلا هذا مبحث جعله في الإجحاف والإنصاف ما يتعلق بكتاب الأغاني وما قيل فيه، والحقيقة الكلام يحتمل، لكن فيه أيضا طبعات الأغاني كاملة أتى بها تاريخيا والدراسات التي كتبت عن الكتاب أو عن الأفعال. ثم هذا الفهرس كل مجلد يا ولدي، تخيل كل مجلد أبقاه على هذا فهرس، مثلا هذا فهرس الجزء 21 يفهرسه كامل، هذا فهرس كامل الآن
فهرس يعني. شيخنا على أي طبعة؟
اعتبر طبعا دار الكتب العلمية دار الكتب المصرية اللي خرجت في 24 جزء عن جلد. يقول ثم صورت بعد ذلك هو أتى الطبعة الأولى التي خرجت في ألمانيا كان جزء واحد ثم بولاق عولوا عليها كثيرا بعد ذلك ثم لما خرج دار الكتب العلمية لأنه كونت لها نجلة خاصة
دار الكتب المصرية
دار الكتب المصرية آسف وكونت لها نجلة خاصة بها وأشياء بهذه الطريقة. ومع ذلك هو يقول وهو وغيره أن الكتاب ما زال بحاجة إلى إعادة طباعة من جديد والتحقيق من جديد. والسبب وجدت الآن قطع كثيرة لأنه منثورة في العالم لا لم تعتمد من قبل وفيها تتمات والكتاب أصلا مطبوع ناقص أيضا يعني إشارة كتاب حافل وكبير هو ديوان العرب بمعنى الكلمة فيه تراجم هو كتاب ترى تراجم وأشياء على ما فيه صراحة يعني هو حتى أنه أشاد بكتاب السيف اليماني في نحر الأصبهاني للأعظمي مشهور كتاب ترى قديم طبع قديما في مجلد لا بأس به يقول تتبع فيه قضايا العقدية والأخلاقية وشيء وهذا فيه أشياء بهذا الناحية لكن هو على طريقة أهل الأدب اللي يسلكون شيء يعني كما ورد يعني كما جاء. الكتاب طبعا قلنا من إصدارات مؤسسة الضحى بالاشتراك مع دار الطرفين.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.